أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين. إذن ما زال الكلام في الروايات الواردة في مسألة ما لو كانت العين المتنازع عليها إما أن تكون تحت يد أحدهما دون الآخر، وإما أن تكون تحت يد كل واحد منهما، كما لو كانا يسكنان في بيت واحد مثلا، أو تنازعا بيدهما شيئا كل يشد طرفه إليه. والصورة الثالثة فيما لو لم تكن العين بيد أحد منهما بل كانت بيد شخص آخر، مثلا ليس زيد ولا عمر بل بكر لنفترض، أو كانت منقاطعة على الطريق أو في ناحية ليست تحت يد أحدهما وتنازعا. والكلام ها هنا في هذه الصور الثلاثة، طبعا في مفروض الكلام أن كل واحد منهما له بينة، له بينة، وتعارضت هذه البينات، فلمن القول ومن يثبت له الحكم ومن لم يثبت؟ هذا هو محط الكلام. قلنا أن في الصورة الأولى كما لو كانت تحت يد أحدهما دون الآخر، ذهب سيدنا رحمه الله إلى أنه عبر تعبيره أنه ليس بعيد قول بأنه تقدم بينة الخارج على بينة الداخل، وهذا هو المشهور وهذا ما يؤيده الكثير. هاي الصورة الأولى يمكن أن نقول بأنه لولا أن يخالف البعض نقول أنه موضع اتفاق وتسالم بتقديم بينة الخارج. وادعى البعض منهم كما عن السرائر رحمه الله ابن إدريس الحلي دعا الإجماع على ذلك، وابن زهرة كمان دعا الإجماع على ذلك تقديم بينة الخارج. الكلام في الصورة الثانية كما لو كانت العين تحت يد كل منهما، كذلك هذه ممكن أنه نقدر نجمع بعد تعارض الروايات نجمع فيما بينها ونرد المطلقات إلى التقييدات والعمومات إلى الخاصات إلى الخاص، وبالتالي يمكن أن نقول بأن الحكم هو التنصيف ليس القرعة وليست الحلف وليس الحلف. الكلام وكل الكلام في الصورة الثالثة كما لو لم تكن العين تحت يد واحد منهما، كما لو كانت في يد شخص آخر، فهنا النزاع يكون على أشده بين الأقوال والاختلاف الروايات، وهذا ما سيأتي بعد قليل إن شاء الله عند الفراغ من الروايات، لأنه نحن قلنا بالبداية أنه منحط الروايات كلها ال 15 16 17 رواية، وأنا طبعا شلت 3 روايات 4 روايات واضح الضعف فيها والبعض منها، أو أنه إنما تحاكي شيء آخر ليست محط الكلام ها هنا. فبقيوا هال 15 16 رواية. وصلنا إلى رواية حمران بن أعين عن سهل بن زياد عن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن حمران بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن جارية لم تدرك بنت 7 سنين، ما أدركت بعد، هي عمرها 7 سنوات، مع رجل وامرأة، ادعى الرجل أنها مملوكة له، هذه البنت 7 سنين مملوكة للرجل، وادعت المرأة أنها ابنتها، مش مملوكة، هاي بنتها هي جابتها، منه، فقال أو منه أو من غيره، فقال قد قضى في هذه علي عليه السلام. قلت وما قضى في هذا؟ قال كان يقول الناس كلهم أحرار إلا من أقر على نفسه بالرق بالعبودية وهو مدرك، يعني هذا الإقرار لابد أن يكون عن إدراك، ومن أقام بين على من ادعى من عبد أو أمة فإنه يدفع إليه، تقدم البينة على غير ذلك ويكون له رقا، يعني هو يدعي أن هذا عبد مملوك له أو أمة مملوكة له وأتى بالبينة على ذلك فالقول قوله، وإلا مع عدم وجود البينة فالادعاء غير كافي. ليش؟ لأن القاعدة الأساس التي نصها عليه عليه السلام الناس كلهم أحرار إلا من أقر عن نفسه بالرق. قلت فما ترى أنت؟ كلامنا عن مولانا الصادق عليه السلام، لا الباقر عليه السلام. الراوي سأل مولانا الباقر عليه السلام عن رأيه بعد أن قال الباقر عليه السلام ما نقله عن علي عليه السلام، وكأن الراوي يعني في ذهنه أنه ربما يكون رأي علي غير رأي الباقر، فقال له طب أنت شو بتقول بهالمسألة؟ الباقر سلام الله عليه قال له نفس الشيء، يعني ما عندي أنا رأي تاني، إذا علي عليه السلام بقول هيك انتهت المسألة، بس جاب بطريقة تكون حاكية عن الواقع الحالي في خصوص هذه المسألة هيك، يعني جاب له إياها بالسياق. قال أرى أن أسأل الذي ادعى أنها مملوكة له أنها مملوكة له بين على ما ادعى، فإن أحضر شهودا يشهدون أنها مملوكة لا يعلمونه باع ولا وهب دفعت الجارية إليه، يعني مثل ما قال الإمام عليه السلام الناس كلهم أحرار إلا أن يكون له بينة حتى تقيم المرأة من يشهد لها أن جارية أن الجارية ابنتها حرة مثلها فلتدفع إليها. نعم إذا الطرف الثاني أتى ببينة على أن هذه الجارية هي ابنتها فتدفع إليها، لأنه هذا بينسجم مع شو؟ مع الأصل وهو الناس كلهم أحرار، فلتدفع إليه وتخرج من يد الرجل الذي يدعي أنها مملوكة له. قلت فإن لم يقم الرجل شهودا أنها مملوكة له قال تخرج من يده، مع عدم وجود البينة ننتزعها منه بصير قوله محض الدعاء لا دليل عليه. فإن أقامت المرأة البينة على أنها ابنتها دفعت إليها، فإن لم يقم الرجل بين على ما ادعى ولم تقم المرأة البينة على ما ادعت خلي سبيل الجارية تذهب حيث شاءت، لا هذا عنده دليل بينة ولا هذا عنده دليل، فعندئذ يخلى سبيلها فهي تختار أن تكون مع من شاءت، حبلة تروح مع الرجل وتكون مملوكة بتروح، حبلة تروح مع المرأة وتكون ابنتها كمان جاي لها الخير. هذه الرواية. بعد شيء عندنا من الروايات رواية السكونة. رواية السكونة بتحكي بحسب السهم، لا بتحكي بتقديم بينة للخارج على الداخل أو العكس، ولا بتحكي أيضا بالقرعة ولا بتحكي بالحلف، بتحكي بحسب السهام. عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل في رجلين ادعيا بغلة، فأقام أحدهما شاهدين وأقام الآخر خمسة شهود، ما أخذ الإمام عليه السلام بالأكثرية في العدد عدد الشهود أنه الخمسة بيغلبوا اثنين، هذه بينة وهي بينة اعتبرها. فقضى لصاحب الشهود الخمسة خمسة أسهم مش كلها، ولصاحب الشاهدين سهمين مش كلها،
الواضح بحسب السهام، وهي ما في شفت أنا بحسب السهام إلا هذا الرواية فقط. بعد عندنا رواية الحلبة، هي بتحكي عن القرعة مع الحلف، عن الحلبة قال: سئل أبو عبد الله الصادق عليه السلام عن رجلين شهدا على أمر وجاء آخران فشهدا على غير ذلك فعارضت البينات فاختلفوا، قال: يقرع بينهم، فأيهم قرع فعليه اليمين وهو أولى بالحق. فعليه اليمين يعني القرعة مع الحلف. زين، رواية سماعة قال: إن رجلين اختصما إلى علي عليه السلام في دابة، فزعم كل واحد منهما أنها نتجت على مذوده، على المزود يعني بالإصطبل، حيث أنه بحطوا معلف تأكل منه الدواب، هذا المزود بهذا المكان. وأقام كل واحد منهما بينة سواء في العدد، يعني قد بعضهم بالعدد، فأقرع بينهما سهمين، فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامة، جعل علامة لكل سهم من هذين السهمين، ثم قال: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، أيهما كان صاحب الدابة؟ يعني يسأل الله تعالى أن يرشده إلى صاحب الدابة بهذه القرعة، وهو أولى بها، فأسألك أن يقرع ويخرج سهمه. فخرج سهم أحدهما فقضى له بها. كانت تحكي بس عن قرعة، لا مع الحلف ولا بعد الحلف. فحيث ما خرجت القرعة كانت من نصيب صاحبها. في عندنا رواية عبد الوهاب بن عبد الحميد الثقفي، رواية معتبرة جدا، عن مولانا الصادق عليه السلام قال: سمعته يقول في رجل ادعى على امرأة أنه تزوجها بولي وشهود، وأنكرت المرأة ذلك، قالت: لا، ما صار زواج من هذا الرجل. فأقامت أخت هذه المرأة على رجل آخر البينة أنه تزوجها بولي وشهود. أختها كأنه حب تزوجها لواحد تاني، ولم يوقتا وقتا، لأنه إذا وقتا وقتا تنحل المشكلة، تقدم عند إذن شنو؟ بينة الزواج الأول، لأنه إذا ثبت الزواج الأول الزواج الثاني صار لغو باطل، لأنه المرأة المزوجة لا تزوج، خلص تزوجت بعد ما فينا نزوجها مرتين، المزوجة لا تزوج. هلا إلا اللهم في عقد الشيخ، عادة مشايخ بيقولوا أول مرة بيقولوا له: زوجتك فلان، زوجتك، زوجتك، أنكحتك، متعتك، ما بعرف شو، خلص مرة واحدة، ما هي تزوجت، تزوجت بعد مرتين والثالثة، هاي من باب التأكيد، لا بأس، لا بأس، لكني لا أفضل، خلص مرة واحدة وانتهينا. وبلا أنكحته كمان، لأنه هاي العبارة شوي لها الزمن صارت غليظة، خلص قول زوجته وبلا متعته وبلا عم نقلكم شو بتعملوا تاني. ولم يوقتا وقتا، أن البينة بينة الزوج ولا تقبل بينة المرأة، لأن الزوج قد استحق بضع هذه المرأة وتريد أختها فساد النكاح، فلا تصدق، زين، فلا تصدق ولا تقبل بينتها، بينة أخت المرأة المزوجة، إلا بوقت قبل وقتها، صحيح تنتهي المشكلة، أو دخول بها، إذا صار في ضغوط حقق الزواج فعلا خلص بعد مضى. هذه الرواية فيها اختلاف في النسخ، يعني بكتاب تهذيب الأبصار موجود على رجل آخر البينة، يعني بدل من هذا الرجل على الآخر، بس هاي تمت الروايات بأكملها. مما يتضح من هذه الجملة الطويلة من الأخبار أنها كما هو واضح بين أنها مختلفة جدا، اختلاف واسع في مدلولاتها. وإذا كان الأمر كذلك، يعني مع وجود الاختلافات الشديدة في المدلول، فلا يمكن أن نعمل بواحدة منها على حدة بغض النظر بمعزل عن الروايات الأخرى، أن نرجح إحدى الروايات على الثانية دون أن يكون هناك مرجح، لأنه بصير ترجيح بلا مرجح. طيب في العمل نعمل بكلها؟ ما فينا، ما متناقضة. 15 رواية عم يحكوا عن حادثة معينة، عن قضية فقهية معينة، لا فينا نأخذ بوحدة من هالروايات ننقيها أي الأفضل هيك اشتهاء ومزاجيا، ولا فينا نأخذ بكل هالروايات لأنه في تصادم وتعارض واختلاف، كل وحدة ناظرة إلى شيء ثاني. فلا بد من العمل على أساس أن نأخذ بالرأي الأقرب والأصح بعد إجراء عملية معينة. أولا ندع نسخة الروايات الضعيفة، يعني منشوف الـ 15 رواية أي هي الرواية الضعيفة فتكون ساقطة عن الاعتبار، من طلعنا 3-4 روايات منهم أو أكثر أو أقل. ثانيا نلجأ إلى ما هو الذي عارضه المشهور من الروايات المعتبرة، صحيح قد تكون رواية صحيحة أو معتبرة موثقة حسنة مأخوذ بها، لكنه أعرض عنها المشهور، هذه أيضا شنو نسختها عن الاعتبار، بنزله بسقطه كم رواية بعد أكثر. ما تبقى من الروايات الـ15 شو بنعمل فيهم؟ بنحاول مع تعارضهم منحاول أن نرد المتشابه إلى المحكم، أو نرد المطلق إلى المقيد، أو نرد العام إلى الخاص، نعمل توافق. ففي هذه الحالة نأخذ بما تحصل من مجموع هذه الروايات فيبقى المقدار القليل. وهذه الطريقة عادة لازم تكون هي المتبعة الإجراء، مرعية الإجراء، لابد من عمل على هذا الأساس. كل فقيه بس يشوف عنده كم هائل من الروايات عن قضية معينة، ولا يمكن العمل بواحدة منها دون ما سواها ترجيح بلا مرجح، ولا يمكن العمل بمجموع هذه الروايات كلها لأنها متعارضة ومختلفة جدا. فعندئذ لابد من أن نسقط الروايات الضعيفة في هذا الكم الهائل عن الاعتبار، ونسقط ما كان معارض للمشهور، ونسقط الروايات المطلقة مع إمكانية التقييد، ونسقط الروايات العامة مع إمكانية التخصيص، ونسقط الروايات التي يمكن أن نرد المتشابه إلى المحكم منها والمجمل إلى المبين منها. فعندئذ ما بيبقى عنا إلا ما ينبغي أن يبقى، هذا هو ديدن التقليدي في مقام استنباط الحكم الشرعي. هذه فائدة احفظوها واغتنموها، أنا حبيت أذكرها هون وحطها بالتعليقة لأهميتها. نعم، ممكن أيضا أن نلجأ كما ذهب إليه البعض من الفقهاء أعلى الله مقامهم، أن نأخذ بعين الاعتبار إمكان حمل اختلاف الروايات على اختلاف خصوصيات الموضوع، لأن الخصوصيات بالموضوعات متعددة جدا، فيمكن حمل اختلاف الروايات على اختلاف الخصوصيات في حال، طبعا في حال ما لو لم تكن هذه الرواية أو هذه الخصوصية الموجودة بالموضوع ليس لها قاعدة كلية وضابط عام يمكن أن يقاس عليها، أو تكون هي منطبقة على الموارد المتعددة. صار واضح؟ يعني في مقام الكلية كمان هذا من سقطه، لأنه عم تحكي عن حادثة خاصة جزئية ما فيك تجعلها مناط. صار واضح؟ هايدي هايدي من سقطها عن اعتبار أيضا، وحينئذ يمكن القول بسقوط هذه الروايات عن استدلال في كل مورد على حدة. لكن قبل أن نسقط ونثبت ونأخذ بالرواية الأصح عليه القول الأصح، لابد أيضا أن يعني نجعل ضابطة لهذا العمل لتحديد الحكم، تحديد الحكم المعين الذي ينبغي أن يؤخذ به. فمنقول في هذا المقام يعني جوجلة الروايات، منقول بأنه هناك شبه اتفاق لا أقل الشهرة العظيمة عند الفقهاء على الله مقامهم، إلى أنهم ذهبوا لتقديم بينة الخارج على بينة الداخل. قلنا يعني البينة المراد ببينة الخارج هي بينة غير متشبث بها، هي خارج ومش متشبث بهذه العين. بينة الداخل هي التي متشبث بها. صح. ما هو دليلهم تقديم بينة الخارج على بينة الداخل؟ استدلوا بالإجماع كما عن الغنية، حيث قال: ولا يجوز الحكم إلا بما قدمناه من علم الحاكم أو ثبوت البينة على الوجه الذي قرره الشرع. يعني حتى يحكم الحاكم لابد أن يستند إلى مستند، إلى مدرك، إما علم الحاكم أو ثبوت البينة أو إقرار المدعى عليه. نفس المدعى عليه عم بقول إيه صحيح إله معه العين أو إله هالدين القرض المعين إله بذمته هالشيء، هو أقر، هذا أيضا يبنى عليه ويحكم الحاكم على طبقه. أو أن بحسب الموازين القضائية أنه مع عدم وجود البينة فاليمين، فبنلجأ إلى اليمين، فمن حلف يثبت له الحق، من لم يحلف لا يثبت له الحق. كمان هذا أحد الطرق وأحد الآليات المتبعة بحسب موازين القضاء. بل أو يمين المدعي أيضا دون ما سوى ذلك مما لم يرد التعبد بالعمل به من قياس أو رأي أو واجتهاد أو كتاب حاكم آخر إليه، وإن ثبت بالبينة كتابه أو قوله مشافهة له ثبت عندي كذا بدليل إجماع الطائفة وقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. هذا بعض الكلام لمين؟ لا صاحب كتاب الغنية، غنية النزوع. وإذا حكم بما ذكرناه تيقن براءة ذمته مما تعلق بها من الحكم بين الخصمين، وليس كذلك إذا حكم بما خالفه. وما ذهب إليه السرائر، صاحب كتاب السرائر ابن إدريس رحمه الله، حيث قال: وجملة القول في ذلك وعقد الباب أن نقول إذا تنازعا عينا وهي في يد أحدهما وأقام كل واحد منهما بينة بما يدعيه من الملكية، انتزعت العين من يد الداخل وأعطيت الخارج. واضح كلامه. تقدم بينة الخارج. خلينا نكمل ابن إدريس وبقول وأعطيت الخارج وكانت بينة الخارج أولى وهي المسموعة سواء شهدت بينة الداخل بالملك بالإطلاق أو بالأسباب بقديمه أو بحديثه. طبعا هذا الكلام هون قصده الرد على شخطوسي. شخطوسي بيفرق بين أنه بينته كانت مطلقة ولا كانت مقيدة، ذكر فيها السبب المعين، مع ذكر السبب في شيء، مع عدم ذكر السبب كذلك. هذا الشخطوسي بيفرق، سيأتي تحت هذا الكلام الشخطوسي. فإن بينة الخارج أولى على الصحيح من المذهب وأقوال أصحابنا، ولقوله عليه السلام المجمع عليه من الفريقين المخالف والمؤالف المتلقى عند الجميع بالقبول هو البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، قول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا صحيح اللي عم بيقوله، أنه هذا موضع اتفاق وإجماع بين الفريقين. فقد جعل عليه السلام البينة في جنبة المدعى أو المدعي بغير خلاف. وأما شيخنا الشيخ الطوسي رحمه الله في المبسوط قال: أما بينة الخارج فإذا شهدت بالملك المطلق سمعت. شوفوا بفرق إنه هاي البينة بشو عم تشهد؟ عم تشهد إنه والله هذا العين له مطلقا بغض النظر عن السبب، كيف جابه، اشتراها ولا استعارها ولا صلح عليها ولا ورثها ولا ما ذكرت. وإن شهدت بالملك المضاف إلى سببه فأولى أن يقبل. وأما بينة الداخل فإن كانت بالملك المضاف إلى سببه قبلناها، وإن كانت بالملك المطلق قال قوم لا يسمعها وقال آخرون مسموعة، والأول مذهبنا وهو أن شنو لا يسمعها الأول، لأنه يجوز أن يكون شهدت بالملك لأجل اليد، واليد في المقام في المفروض ها هنا اليد قد زالت. بشو زالت اليد؟ زالت بالبينة، ما البينة رفعت اليد دي، البينة تقدم على اليد، وهذا حكيناها الحكي سابقا. فإذا تقرر هذا، هو بعض الكلام لمين؟ الشيخ الطوسي. فإذا تقرر هذا فكل موضع سمعنا بينة الداخل قضينا للداخل بلا خلاف، قال قوم يستحلف مع ذلك وقال آخرون لا يستحلف، وهو الأقوى أنه لا يستحلف. وأصل ذلك تعارض البينتين، فإن منهم من قال يسقطان ومنهم من قال يستعملان. هذا بالإضافة إلى الشهرة من حيث الفتوى التي هي أول المرجحات في الأخبار المتعارضة، وشفنا رواية عمر بن حنظلة عند حالة التعارض. فالإمام عليه السلام هناك، الإمام الصادق عليه السلام، ذكر المرجحات. ولعل هذا ما جعل سيدنا الماتن قدس سره من نفي البعد عن تقديم بينة الخارج على بينة الداخل. نفي البعد يعني لا يبعد، قال أن تقدم بينة الخارج على بينة الداخل. ليش قال هالشيء؟ لأجل هذا. أول شيء في إدعاء إجماع، ثاني شيء النبي صلى الله عليه وآله يقول على اليد شو اسمه، على المدعي البينة وعلى المدعى عليه اليمين، فالمدعى عليه ما يحتاج إلى بينة أصلا، مش مطلوب منه بينة. البينة مطلوبة من مين؟ من المدعي، والمدعي إذا جاب بينة تنزع من يد الآخر حتى ولو كانت شنو تحت يده. وهذا كلام سليم جدا لا غبار عليه. وفي قبال هذا أقوال، يلا خلينا بس نقلص هاي مسألة. وفي قبال هذا أقوال مختلفة أنهاها المحقق النراقي قدس سره إلى 9 أقوال أو أزيد، منها تقديم بينة الداخل مطلقا، ومنها تقديم الخارج على الداخل إلا بانفراد الداخل بذكر السبب، ومنها تقديم الداخل مطلقا إلا بانفراد الخارج بذكر السبب أيضا. يعني الكلام حيث ما ثبت السبب به. ومنها تقديم الأكثر شهودا. إذا دار الأمر بين فيها 10 وبين فيها 20 تقدم بينة 20، ومع التساوي فالحالف منهما. إذا تساوت البينات فعندئذ الحالف منهما يثبت له الحق. ومنها تقديم بينة الخارج مطلقا من غير الرجوع إلى المرجحات كما هو عليه المشهور مما تقدم، وهذا ما ذكره صاحب المستند، مستند الشيعة رحمة الله عليه، حيث قال إن المسألة الثانية يتسلط المدعي على المنكر حلفه في كل دعوة صحيحة يتعين فيها الجواب على المنكر ويطالب به، بحيث لو أقر أو أتى بما يقوم مقام الإقرار من النقول أو الرد إلى المدعي وحلفه ألزم بالحق، سواء أكانت الدعوة متعلقة بفعل المدعى عليه نفسه أو بفعل الغير مما يوجب الإقرار به إلزامه بالحق. بالإجماع قال رحمة الله عليه ذلك بالإجماع والنصوص كما في رواية البصري المتقدمة، فإن حلف فلا حق له وإن لم يحلف فعليه، وقوله في آخرها ولو كان حيا لألزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين عليه. وهذه الرواية تقدمت معنا سابقا في الكلام عن الحكم على الغائب إذا تتذكر. أيضا وبروايتي، يعني هذا المراد هنا يستدل عليه بروايتي منصور والمرسل عن علي عليه السلام، لتقدم ذكر الروايتين في بداية البحث عند الحديث عن الروايات بمجموعها. ذكرنا رواية منصور ورواية المرسل عن علي، وقالوا بأن ما يدل على تقديم بينة الداخل كما في روايتي غياث بن إبراهيم وجابر المتقدمتين أيضا إنما يمكن حملها على بعض المحامل لخصوصية الموضوع، أو يمكن طرحها لضعفها، أو يمكن طرحها أيضا لمخالفة المشهور لها وغير ذلك، فتقدم بينة الخارج على بينة الداخل، والحمد لله رب العالمين.